لعاجزين، وراء هناك معه أموال يتصدق بها. أفضل الأعمال في حد هذا الشهر أن يأتي بالصلاة في أول أوقاتها، وأن يذكر الله. هكذا جمعوا بين الأحاديث. وهناك كتاب اشتروه من المكاتب اسم كتاب مختلف الحديث للعلامة ابن كثيب، اسمه مختلف الحديث، كتاب الأحاديث المتعارضة في الظاهر، وجمع ما بينهما في نحو 200 أو 300 صفحة. هذا الكتاب يأتي بالأحاديث الذي ظاهرها أنها متعارضة، والواضح أنها غير متعارضة، لأجل يجمع بين الحديثين. بل قد وردا في القرآن آيتان متعارضتان في الظاهر، وهو في قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الناس يوم القيامة لا يسأل بعضهم بعضا. وفي آية أخرى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ظاهر الآيتان، ظاهر الآيتين التعارض، ولكن نجمع بينهما في اختلاف المواقف، لأن في القيامة عدة مواقف. الموقف الأول حينما يبعثوا من قبورهم ويقولون: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ فيقال لهم: هذا ما وعد الله، ما وعد الرحمن. هناك يتساءل، يسأل بعضهم بعضا: من بعثنا من مرقدنا وقد كنا أمواتا؟ فيجيب بعضهم على بعض، أو يجيبهم الله: هذا في أول موقف، وعادهم خرجوا من قبورهم. الموقف الذي فيه: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، كدوا وقت الحساب والعقاب. وقت الحساب والعقاب كل واحد يقول: نفسي نفسي، ما عاد يعرش على الآخر. يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وابنه وزوجته وأهله، كل واحد ينفر مع هذا ويقول: نفسي نفسي. في هذا الموقف الأخير: لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا معارضه بين الآية التي تقول: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، وبين الآية التي تقول: في هذا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لأن هذا معارضة في الظاهر، ولكن هذاك في موقف وهذاك في موقف. هذه هي الدرجة الأولى. فإذا لم يقدر الإنسان يجمع ما بين الحديثين، فيحكم بأن أحدهما راجح والآخر ما ينظر إلى النسخ، ينظر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فيحكم بأن المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. وهذا قد ورد في الأحاديث النبوية الناسخة والمنسوخة، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات، من أشهرها كتاب للعلامة العكبري، كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ، طبع وحققه الدكتور حسن الأهدل، وكتاب آخر اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للعلامة الحاتمي. هذا موجود، هذا الكتاب موجود في المكاتب، وقد طبع قبل 70 سنة وقرأته قبل 60 سنة أو قبل 64 سنة. كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، هذا الكتاب موجود في المكاتب العلامة الحازمي من علماء العراق في القرن السادس أو السابع من الهجرة، وبوب من كتاب الطهارة إلى كتاب السير إلى كتاب الجهاد، يأتي بالناسخ ويأتي بالمنسوخ. باب الوضوء، يأتي لنا حديث من مس ذكره فليتوضأ، ويقول أنه ناسخ لحديث أي لا أبالي مسه إنه إلا بضعة منك، وفي حديث علي لا أبالي مس استنبي أو ذكري، وهكذا في كتاب الجنائز أتى لنا بالناسخ والمنسوخ في زيارة، وهكذا في كتاب الصلاة أتى بالأحاديث التي تجوز للإنسان أن يتكلم في الصلاة في أول الإسلام، ثم الأحاديث الناسخة التي يقول فيها زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهكذا. وهلم جراء، كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار الذي قلت لكم أو قلت للطلبة الأولي أن هذا الكتاب الذي غار علي وأنقذني في موقف حرج، شريت بعز في قبل 50 سنة وما قد كانش يعرفني الإمام أحمد، ومن أول ما دخلت وهم مسكين ويتذاكروا في مسائل علمية، وبعد قال ما رأيك في كذا وكذا، وأنا قلت صلاة العيدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلا بعدها، في صلاة الجمعة يخطب قبلها، هذه هي المستند للناس في هذا. قال أنا داري هكذا، لكن هل علل الفقهاء له إلا كنا ما بش غير النص، إلا أن في ذهني أن بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يخطب، وأنهم لما تركوه دائما وخرجوا عند الله والتجارة في الجمعة الثانية خطب قبلها، خطب قبل الصلاة، وأنهم حينما فروا منه ما فرش من الصلاة حينما خرجوا، إنما خرجوا عند الله والتجارة وتركوا دائما يخطب، أما الصلاة فقد كان صلوها. قال الإمام ما هو الدليل هذا في أي كتاب؟ هل قد سمعته بهذا الخبر أو بهذا الحديث؟ صاحوا جميعا، لا ما قد سمعناش بهذا الحديث، وكانوا كلهم قضاة وسادة شيبات كلهم، وأنا أدني شباب عمري 33 سنة حملت أذاني وسكت. وبعد قال الإمام ابحثوا الآن نشوف هل استند إليه الكتاب أو لا، أخرجه على طريق من شوارع صنعاء وجايبت لنا، وهم قاموا كل واحد افتح كتاب من كتب التفسير في سورة الجمعة أو من كتب الحديث في باب صلاة الجمعة، وبعد نص ساعة أو ربع ساعة وأنا مخزن وهم بيلبسوا السواد العيانة، قالوا ما لقيناش كلنا. قال من أين اتهى القاضي محمد؟ قلنا ما قد وصل علم محسوب في الكتب الذي في الطاقة وفي مطالعة ربع ساعة. قال أين وجد في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؟ قال ولكن سمعنا بهذا الكتاب. قلنا هذا الكتاب مشهور مطبوع، وقد تكلم منها السيد محمد بن إبراهيم الوزير في الروضة الباسم، وقال من شرط العالم أن يقرأه لأجل يعرف الناسخ والمنسوخ إلى آخره. قال الإمام للسيد أحمد زباره هل معك هذا الكتاب؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال في تيز في المدينة، وإحنا هنا في الأرضي. قال انزل اخوك الان يبيه، تعا اخوك انزل الكتاب الذي في البضاعة الفلاني في كذا. صار الكتاب وجاء، قال هيا املي موكل احمد زماري يملي. طاق صلاة الجمعة حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب بعد صلاة الجمعة، ولكن لما ترك الناس الخطبة وخرجوا يسمعون الله والتجارة ونزلت الآية توبخهم في هذا، في الجمعة الثانية خطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الجمعة، فهم لم يتركوا صلاة الجمعة إنما تركوا السماع إلى الخطبة باللفظ الذي اتيته بذاته. ومن حسن الحظ أن في آخر الكتاب قال إلا أن الحديث مرسل. الإمام ما تتراجعش إلى قوله إلا أن الحديث مرسل، بعد ما قال في الحديث أنه ما ذهبوا وتركوا الصلاة وإنما تركوا الصباح على الخطبة، قال هاتي الكتاب، اتي الكتاب، جد الكتاب وطرعه، طلع هذا الكتاب قدولي وانت ضرب من رش، قال الكتاب هذا الكتاب ما بش مثله أبدا، وجره وأنا فرحت. ما بعد ولا اقتالوا كلهم يجادلوني كلهم، هذا كتاب الناسخ والمنسوخ، حتى كتب الناسخ والمنسوخ، فإذا لم يعرف المتقدم من المتأخر نرجع إلى الترجيح، فنرجح أحد الأحاديث على الأخرى بأي وجه من وجوه الترجيح، بعضها من ناحية الرواية وبعضها من ناحية الدراية وبعضها من أمور خارجية. والترجيحات كان المصنف يجب عليه أن يأتي بها هنا أو بعضها في شرح الكافل وفي شرح الغاية وفي إرشاد الفروق وفي جميع كتب أصول الفقه كلها يأتون بالترجيح، إلا في هذا الكتاب لم يأتي بوجوه الترجيح. في شرح الكافل وشرح الغاية يمكن إلى نحو 20 مرجح، وفي كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ أتى بنحو 60 مرجح، وفي إرشاد الفحول أتى وفي بعض كتب الأصول أنهوها إلى نحو 80 أو 100 مرجح. يرجح المثبت على من ناحية الدراية، يرجح المثبت على المنافي، يرجح الوجوب على الندب، يرجح التحريم على الكراهة، يرجح التحريم على الوجوب هذا. ومن ناحية الرواية يرجح ما في البخاري على ما في مسلم، ويرجح ما في البخاري ومسلم على ما في السنن، ويرجح ما رواه صحابيين على ما رواه صحابي واحد، ويرجح رواية الأكثر على رواية الأقل، ويرجح قراءة ابن مسعود على قراءة غيره في باب القراءة، ويرجح رأي زيد بن ثابت على غيره في المسائل الفرضية، وحديث معاذ بن جبل يرجح على غيره في باب الحلال والحرام، لأن النبي قال أقرأكم زيد بن ثابت، وقال النبي أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأكم أبي بن كعب، وكذلك قال أثنى على قراءة ابن مسعود، فترجح وغير ذلك. أنهاها العلامة الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار إلى 160 مرجع. غالط. المؤلف على علمه وجلالته غلط في هذه المسألة. قدم لنا الترجيح على النسخ، لا، النسخ أقدم، ما يعتبر، لأن النسخ من النسخ حكم شرعي بحكم شرعي، وهذاك رجحنا وأفضلنا واحد، هذاك ما أفضلنا، لكن قد خرج وقته، وهذاك أفضلنا الله صلى فالمؤلف ها هنا غالط، والصواب أنهم يرجعوا إلى التاريخ، فإذا عرف المتقدم فهو منسوخ والمتأخر ناسخ، وإذا لم يعلم رجعنا إلى الترجيح. سووا في هامش الكتاب الصحيح ما يقوله الجمهور أنه يقدم النسخ على الترجيح، والترجيح هو الأخير، فإذا لم يعرف لا هذا ولا استطاع يرجح ولا عرف الناسخ من المنسوخ ولا أمكن الجمع بينهما توقفنا. إذا تعارض حديثان ولم نستطع نجمع بين الحديثين ولا عرفنا المتقدم ولا المتأخر حتى نقول ناسخ ولا منسوخ ولا رأينا وجه مرجح، رجعنا إلى التوقف، مثل ما توقف الشوكاني في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أعم من أن يكون وقت كراهة أو وقت إباحة، وحديث لا صلاة بعد العصر أعم من أن تكون صلاة تحية أو غيرها من الصلوات. فقال تعارض عمومين فتوقف، وقال لا أستطيع أرجع أحدهما على الآخر، كلاهما في صحيح البخاري ومسلم وكلاهما نهي لا يجلس حتى يصلي لا صلاة بعد العصر، هذا مما توقف فيه الشوكاني. فالترجات أربع، قال إذا تعارض النصان ظاهرا وجب البعض والإشهاد بالجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طريق الجمع والتوفيق كما فعل الشافعي في كتاب مختلف الحديث وابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث المطبوع المشهور، فإن لم يمكن وجب البحث والإجتهاد في ترجيح أحدهما بطريق من طرق الترجيح، لا، فإن لم يمكن فجعل إلى النسخ وعرفنا أين الناسخ والمنسوخ، فإن لم نعرف رجعنا إلى الترجيح، هذا غلط، لا أدري هل كيف مع الغلط، جميع علماء الأصول يقولوا بالتراتيب الأربعة الذي قلت، فإن لم تكن هذا ولا ذاك وعلم تاريخ ورود ما كان اللاحق منهما ناسخا للسابق، وإن لم يعلم تاريخ ورودهما توقف العمل بهما. وإذا تعارض قياسان أو دليلان من غير النصوص ولم يمكن ترجعاتهما عدل عن الاستدلال بهما يطرحا، إذا تعارض قياسان اطرحنا. ثم قال المؤلف التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية اعتراض كل واحد منهما الآخر، والتعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح الأصوليين اقتضى كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيها الدليل الآخر فيها. إلى هنا. كيف أن القانون التشريعي ينسخ القانون التشريعي؟ ما الفرق بينهما؟ مع أن دائما اجتهد الناس والتشريعي تشريع من الله، لا لا، المراد بالتشريعي في كلام المؤلف التشريع مجلس الأمة، إذا الأمة اجتمعت في مجلس الشورى أو في المجلس التأسيسي أو المجلس الوطني، في بعض البلدان سموه المجلس الوطني وفي بعض البلدان سموه المجلس التشريعي وفي بعض البلدان سموه مجلس النواب وفي بعض البلدان يسموه مجلس المبعوثة، في اسطنبول مجلس المبعوثة، وفي بعض البلدان يسموها البرلمان، إذا اجتمعوا يجننوا وجننوا دستور للبلاد، ثم جننوا الدستور للأمة وللدولة على صيغة الإجماع، ثم جرروا هذا تشريعات فرعية، ما لا يعمل بكذا كذا، ما كذا يتعارض فيعملوا بالدستور ولا يعمل بالقانون، لأن الدستور أقوى من القانون، الدستور للدولة من حيث والقانون لكل وزارة، قانون الأحوال الشخصية لوزارة العدل، قانون الأمن أو قانون المرور لوزارة الداخلية، قانون الصحة لوزارة الصحة، قانون كذا وكذا، أما الدستور فهو للدولة بأسرها، هذا بيتيب لا لزوم له، احنا ما بنقرأ إلا لأجل الكتاب والسنة والإجماع والقياس علم أصول الفقه، ما بنقرأش لأجل القوانين الوضعية، ما حكم الرفض لرحم المرأة بقصد تأجيل الحمل حتى نتمكن من تربية الأولاد، لا مانع، لا مانع من ذلك لمصلحة. قلت العلامة العكبري وصار الجعبري سواء العكبري ثاني العلامة العكبري الذي شرح ديوان المتنبي، وأنا قلت الوجه واحد العكبري والجعبري، من هو ما هو العكبري في الحدث؟ الفار والحواني.
الحواني في قبيلة بحضرموت.
ها؟
في قبيلة بحضرموت.
ما هي؟ عجيب. أنت ما الفار؟ في صنع الفار الذي تردد الكتب، وفي الحدا الحواني ذلك الذي يجلس في المقبر بين الحجار. ها بك. وعندكم قبيلة على ما هي؟ النسخ الضمني يعني حديث الضمني، ها إذا هو بالالتزام يلزم منه كذا وكذا، ما عاد تقولش مثله، هذاك بالمطابقة بالصراحة وهذاك ضمنا. قلت والترجيح بين الحديثين أصح من النسخ في الترس الماضي، وذهبت من أذهب إله الأمير في مسألة ما هو إلا بضعة منك، ما قلت فذهبت. قلت والترجيح بين حديثين أصح من النسخ في الترس الماضي، الترجيح لا نرجع إلى الترجيح إلا بعد النسخ، لا نرجع إلى الترجيح إلا بعد النسخ، إذا لم يمكن النسخ وإلا فالنسخ أقرب. وذهبتم إلى ما ذهب إلى أمير في مسألة ما هو إلا بضعة منك، ماشي. الأمير قال الأمير يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، والشوكاني يقول أن مس الذكر ينقض الوضوء، والعمراني يقول أن مس الذكر ينقض الوضوء. حديث بسره راجح لأنه روي عن 16 من الصحابة، وابق عن صحابي واحد فهو ناسخ له وراجح عليه، إما جعلنا من باب النسخ أو من باب الترجيح. واليوم قلتم أنه منسوخ هذا الحديث، كي نمثل لكم تمثيل، وقد قلت لكم ألف مرة ومرة إذا مثلتكم بشيء فليس هو مذهبي، لأن حقيقة المثل هو الجزء الذي يذكر لإيضاح القاعدة ولا يشترط حفظه، والدليل أو الشاهد هو الجزء الذي يذكر لإثبات القاعدة ويشترط حفظه. كل واحد يجر القلم ويكتب ما هو الشاهد وما هو المثال. المثال لا يشترط حفظه، قد قلت لكم ألف مرة ومرة، إذا مثلت بشيء مشه مذهبي ولا هو صحيح في الواقع، إنما لإيضاح القاعدة ولا يشترى الصحابة. فإذا قلت لكم الشفعة لا تكون إلا في الخلطة، فإذا كان هذا المسجد مثلا لاثنين اخوه، واحد باع والثاني لم يبيع، فله حتى ان يشفع المشتري اذا كان الطريق هما واحد، الباب واحد وهو مشاع معي في 10 لبن واخي 10 لبن، فانا مسلم اشفع. فاذا تحددت الحدود وصرفت الطرق فلا اشفع، احنا هذا الباب واحنا هذا الباب، وادينا لهذا النص هذا 10 لبنة كذا، وهذا 10 لبنة كذا، هذا بيخرج من هذا الى هناك، وهذا بيخرج من هذا الى هناك، هذا ما عاد يشفع. اتم امثل لي واحد ورقه هو يسبق المسجد منهم يسوى كربه والملاء، ولا يقول ما رايكم المسجد هيكون اكثر من 20 لبنة، هيكون اكثر من 30 لبنة. فارجع اقول لهم المثال هو الجزء الذي يذكر لايضاح القاعده ولا يشترط صحته، لانه للايضاح، والشاهد هو الجزء الذي يذكر لإثبات القاعدة ويشترط صحته. فأنا دائما أمثل مثلا حديث إنما هو بضعة منك وحديث بصر، فإذا رجعناه كذا وكذا فقد يرجح كذا وكذا، فيقول أنت قلت كذا كذا، مثال فقط. وحقيقة المثال هو الجزء الذي يذكر لإباح القاعد ولا يشترط صحته، والشاهد هو الجزء الذي يذكر لإثبات القاعدة ويشترط صحته. قلتم أن القياس لا ينصح، وهذا لا يكون إذا لم ينص على علته، أما إذا نص على علته فهو ينسخ. هكذا وجدنا في الروض النظير في الأصول على المذهب الحنفي، فما رأيكم؟ إن كان مستند القياس فينسخ وينسخ، وإن كان القياس نفسه فلا ينسخ ولا ينسخ. هل ينسخ الحديث الأحاديث الآية القطعية أو الحديث المتواتر، ولا أستنى بحديث نسخ القبلة من القدس إلى الكعبة؟ فقال إن كان مذهب الأمير والشوكاني قالوا لا مانع أن الحديث الصحيح ينسخ الآية أو ينسخ الحديث المتواتر، لأنهم ما دام قد جزوا التخصيص، والتخصيص هو نسخ للبعض، جوزوا الكل. وإن كان الجمهور قالوا لا يجوز أن ينسخ، واستدلوا بهذا أن القبلة كانت إلى بيت المقدس قطعية ونسخت بحديث، قالوا قد جاء له قرئين وشواهد تدل على هذا. وكذلك قال الشيعة الجعفرية أن المتعة كانت متواترة، نكاع المتعة متواتر، وحديث الذي نسخه أحادي فلا ينسخ الأحادي المتواتر. جوبوا عليهم أنها قد رويت من 10 طرق، وأنها إلى آخر الكلام طويل. رجل صلى العصر ثم مكث في المسجد وقبل المغرب 10 دقائق ويريد تحية المسجد، هل يركع أم لا؟ صلى العصر ثم سكن في المسجد وقبل المغرب 10 دقائق خرج إلى المضاهي توضأ ثم دخل المبحث ويريد تحية المسجد، هل يركع أم لا؟ عند الشافعي يركع، وعند عند الشوكاني لا يركع. أنا عندي لا أركع. ما حكم
الكوي الذي يكوى؟
هكذا ضبطها الكوي. الكوي أو الكي، العربي قال الكي، وعندنا في صنعاء يقول الكوي، وهذا قال الكوي. ما بشف اللغة العربية واو ياء مجتمعات أبدا، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون اجتلبت الواو ياء واضطغمت فيها فيقال الكي. لا يوجد في اللغة العربية واو ياء ساكنتين أبدا، بعد بعد لا يا بعد واء ولا واء بعد ياء، هكذا لا يوجد. إنما يوجد إذا في اللغة العربية يقول إذا اجتمعت الواو والياء وزبقت إحداهما بالسكون اجتلبت الواو ياء واتغمت فيها، ولا العكس كانت الياء ساكن وبعدها الواو، مثل الحريو الحريو ياء واو ساكنة. هذه اللغة العربية لا توجد في اللغة العربية، لأن في اللغة العربية إذا اجتمعت الواو والياء وزبقت إحداهما بالسكون اتغمت فيها، إذا اجتمعت الواو والياء وزبقت إحداهما بالسكون انقلبت الواو ياء أو الياوى، مثل الحريوة لا يوجد. ولهذا قال سيد محمد بن إسحاق بن البهدي أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم ابن محمد محلا حديث الحراوة يا ليت من هو حريم. وقال شعراء زمنه يأتون بأبيات مواذن لها يجيزوا، ما استطاعوا لا علماء القرن لا شعراء القرن الثاني عشر ولا الثالث عشر ولا الرابع عشر، والآن نحن في الخامس عشر. من جايب سفر عندكم ويقول أنا قد بين استطيع أشعر، قلوا لا أنا أشتي لك شعر إذا استطعت وفيه فلك الجائزة. هيقول ما هو؟ قل قال الشاعر محلا حديث الحراوة يا ليت من هو حريم، ما يستطيعش أبدا. لماذا؟ لأن ما بش كلمة في اللغة العربية فيها واوية ساكنتين حريوة. فهذا الكوية سوى ما حكم الكوية إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون انقلبت الياء الواو ياء فاتغمت فيها وصار ما حكم الكي. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في الكي والعسل والمحجار، ولا أحب الكي إذا حدث فزع أو خوف. وما حكم الريب بتعليق نص قرآني أختمه؟ لا ينبغي حمل أختمه في للطفل الصغير، أي عرضها للنجاسات ولا الأوساخ ولا غيره. وكذلك مسألة الكوي هذا من الناحية الشرعية لا معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، لكن من الناحية الطبية كتبوه للأطباء قلوا عندنا إذا ارتجع يخوه هل هذا الطب يقر هذا أو لا، فإذا قالوا لكم القرع مذهبه وإلا فلا. لكن أنا من الناحية الشرعية الأصل الجواز، ما معنى القاعدة التالي فرض الكفاية أفضل من السنة؟ يعني إذا أشيب فرض كفاية مثل صلاة الجنازة أفضل مما تتنفل، أحضر صلي على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، هل أيما أفضل تتنفل أو تنضم إلى جماعة الفرض الكفاية؟ انضم إلى الجماعة أفضل. رجل طلق زوجتين من جنب طلقتين متفرقتين ثم راجعة ثم طلقها الثالثة وقال لها أنت من رأسي مثل أمي فما الحكم؟ هذا كناية، يحتمل أنه أراد الطلاق ويحتمل أنه أراد اليمين ويحتمل أنه أراد الظهر. نحلف يمين، نحلفه يمين، تقول والله العظيم أنك ما أردت الطلاق وأردت الظهر، فإذا حلف يتيك فارة الظهر، وإذا لم يحلف وضع الطلق الثالث وحرمت عليه. كيف يا قاضي محمد نقنع فيه بقول من الشعر هذا بأنه لا يخلد أصحاب المعصية في جهنم، علما بأن كل الآيات التي تذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار تقول خالدين فيها أبدا، فيقول قد قال الله خالدين فيها أبدا، فكيف نقنع نقنع مثل هؤلاء كيف؟ كيف تقنعهم؟ لا تجادلهم شيئا رسولتي انظروا الى المسائل التي اتصلوا وتصلوا فيها. السيدي جادل هو المعتزله والزيديه والشيعه فيه في مساله الخروج من النار. قلوا وردت الاحادي هذه الايات القرانيه في الكفار وليست في الفساد اهل المعاصي، وعلى فرض انها داخله تدخل الكفار والفساد فقد خرج الفساد بأدلة أخرى في صحيح البخاري تقول بالخروج من النار وتقول بالشفاعة لبعض الفساد فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي. فالأحاديث خصصت الآية على فرض أن الآيات أدخلت أهل المعاصي، فكيف نقنع من قلوب الأحاديث التي وردت في تخصيص أهل الفسق بالخروج أو وبقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أهل المعاصي. ما هو الراجح في خدمة الزوج للزوج؟ هل هو رأي الشوكاني أم رأي الأمين الصنعاني؟ رأي الشوكاني، قلت لكم رأي الشوكاني، وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية. كفارة من قتل خطاصي أمس حرمت ذرعا، فهل يطعم من لم يستطيع الصيام 60 مسكينا؟ ما يطعم. الآية قالت رقبة أو إما رقبة أو صيام. الإطعام هو في آية الظهار، الإطعام في آية الظهار التي في سورة المجادلة. أما في حجة الخطا فالآية ما جعلت إلا رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ما بش إطعام، ما بش إطعام، ما بش. يتم نقول له يقول قدام الله تضاعفت، قال في باب الظهار لا في هذا الباب إلى هنا. وإذا تعارض قياسان أو دليلان من غير النصوص ولم يمكن ترجيح أحدهما عدل عن الاستدلال بهما، يعني توقفنا. إذا تعارض دليلين ولم يعرف المتقدم والمتأخر حتى يجعل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ولا أمكن الجمع ما بين الحديثين ولا لقينا طريق من طرق الترجيح، توقفنا وحتى نبحث عن دليل آخر، ويبقى الحديثين متعارضين والمسألة موقوفة ونبحث لنا عن دليل آخر، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر، فهي أعم من أن تكون صلاة التحية أو غيرها. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس أحدكما، لا يجلس أحدكم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طعم من أن يكون في الوقت المكروه أو لا. فتعارض حديثين، إذا صلى الإنسان على دخول المسجد بعد الفجر أو عند شروق الشمس فسيعمل بحديث إذا دخل أحدكم المجلس ولا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا لم يصلي سيعمل بحديث لا صلاة بعد الفجر، لكنه سيخالف حديث إذا دخل أحدكم المسجد توقف، فإن كان الإمام الشافعي فإنه قال لما تعارض الحديث توقفنا وتركنا وابحثنا عن دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ قال الشافعي حينما قال النبي لا صلاة بعد الفجر، المراد لا صلاة نافلة من النوافل المطلقة، أما ما كان ذات سبب مثل دخول المسجد فلها سبب خاص فلا مانع أن يصليها. وأما الشوكاني فقد توقف لأنه قال لا صلاة، لفظ الصلاة نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي فتفيد العموم، فكأنه قال لا حق لأحد أن يصلي بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد الفجر. وهذا بيقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا حق له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. فتعارض عند الشوكاني فتوقف، وبقي متوقف في جميع مؤلفاته، لم يجزم بأن الإنسان إذا دخل المسجد يركع بعد الفجر، ولم يجزم بأنه لا يركع. قال الحديثان متعارضان والعمومان متعارضان، فنتوقف حتى نجد دليل خارجي. أما إذا وجدوا دليل خارجي فهم بيعملوا به، مثل ما جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم بالعمرة، وجاء حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بها إلا وقد فك الإحرام من العمر وقد أصبح حلالا، والحديثان موجودان في البخاري متعارضان. بعث المسألة السيئة، أولا لقينا مرجعات، رواية ميمون صاحبة القصة أرجح من رواية ابن عباس وإذا كان موجود، ثم لقينا حديث فلتنا الحديثين، ولقينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المحرم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح. هذا دليل مستقل بنفسه، رواه عثمان أن من كان محرما بالحج أو بالعمرة فلا يحق له أن يتزوج ولا يزوج بل ولا يخطب. هذا دليل خارجي غير التعارض الذي وقع بين الحديثين الأولين. التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية اعتراض كل واحد منهما على آخر، والتعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح الأصولين اقتضى كل واحد منهما في وقت واحد حكما بالواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. مثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، أي أن المعتدة من موت زوجها تعتد 14 أيام. هذا النص يقتضي بعمومه أن كل من توفى عنها زوجها تنقضي عدتها 14 أيام سواء كانت حاملا أم غير حامل، لا بد من 10 أيام. كل من تعاني زوجات تنقضي أم مطلقة. إذا الحين تعارضت آيتين، العلماء قالوا نعمل بالأحوات ويكون عدة المتوفى عنها آخر الأجلين. فإذا مضت على المرأة الذي مات زوجها 24 وعشرة ولا تزال حبلى تراعي لو مات تبع حملها وربع عشر. وإذا صادف أنها ولدت بعد ما مات زوجها بشهر إدراعي لو ما يمضي 24 وعشرة أيام، قالوا أنه آخر الأجلين عملا بالأحوط. فمن توفى عنها زوجها وهي حامل واجعت يقتضي النص الأول أن تنقض عدتها عاد الجنين في بطنها، ويقتضي النص الثاني أن تنقضي عدتها توضع حملها ولو ما قد مضت الأربعة الأشهر ولو ولدت يوم ثاني الموت. فالنصان متعارضان في هذه الواقعة، فقال العلماء تعمل بآخر الأجلين ولا يتحقق التعارض بين دليلا شرعيين إلا إذا كان في قوة واحدة. أما إذا كان أحد الدليلين أقوى من الآخر فإنه يتبع الحكم الذي يقتضيه الدليل الأقوى ولا يلتفت الخلافي الذي يقتضيه الدليل الآخر. وعلى هذا لا يتحقق التعارض بين نص قطعي وبين نص ظني، فيرجح الدليل القطعي على الدليل الظني. إذا جاء لنا حديث أحادي ظني وجد لنا آية قطعية أو حديث متواتر قطعي ولا يتحقق التعارض بين نص وبين إجماع أو قياس ولا بين إجماع وبين قياس، ويمكن التعارض بين آيتين أو حديثين متواترين أو بين آية وحديث متواتر أو حديثين غير متواتر أو بين قياسين. ومما ينبغي التنبه له أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيتين أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث صحيح. وإذا بدأ تعارض بين نصين من هذه النصوص فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولنا وليس بتعارض حقيقي، لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليل يقتضي حكما في واقعة ويصدر عنه نفسه دليل آخر يقتضي في الواقع النفس حكما خلافه في الوقت الواحد. هذا مثل قوله تعالى في قصة البعث فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يوم القيامة، يتساءل البعض. وفي حد آية أخرى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. آية تقول أن الناس يوم القيامة حينما يحشروا من جديد يقبل بعضهم إلى بعض يتساءل ويسأل ويتكلم ويسأل. والآية الثانية تقول ولا يتساءلون، فكيف نجمع بينهم؟ قلنا هذا في الظاهر متعارضا والواقع ما فيش تعارض، لأن مواقف يوم القيامة مختلفة. فالموقف الأول حال ما يبعثوا من قبورهم يتساءلوا، يقول أحدهما للآخر من بعثنا من مرقدنا هذا؟ من بعثنا من مرقدنا؟ سكت. فيجاب عنه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولهذا قالوا ينبغي في القراءة أن الإنسان يسكت ما يقولش في حال ما يتلو هذه الآية من بعثنا من مرقدنا هذا، ما يقولش هذا من بعث من بعثنا من مرقدنا هذا لا يلصق إحداهما بالآخر، فيقول فأقبل بعضهم على بعض فأقبل بعضهم يتساءلوا يوم القيامة في الموقف الأول، يقولون من بعثنا من مرقدنا، فيجاب عنهم يجيب عنهم أرحم الراحمين بقوله هذا ما وعد الرحمن وهذا هو الذي قال به المرسلون. فهذا في أول ما يقوموا من قبورهم. ثم بعد ذلك قال في الآية الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، يعني في موقف يوم الحساب، والإنسان قد يقول نفسي نفسي ما حد يسأل أحد، يوم يفر المرء من أخيه، ما دام قد يفر الإنسان من أخيه ومن أمه ومن بنيه ومن زوجته فما حد يسألش أحد. فإذا قيل لنا هل يوم القيامة يتساءل الناس أو لا، لأن في بعض الآيات تقول أنهم يتساءلوا وفي بعض الآيات يقول لا يتساءلوا، قلنا المواقف يوم القيامة مختلفة، فالموقف الأول يتساءلوا فيه والموقف الثاني لا يتساءلون فيه، فلا معارضة بين الآيتين. لا معارضة بين الآيتين، وكذلك لا معارضة بين الأحاديث. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة متعارضة في مسألة هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله أو لا. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر يوم جيش العسرة في تبوك هذا المال الذي أعطيتني ما هو الذي أبقيت له عليك؟ قال يا رسول الله هذا الذي معي من المال قد أتيت به. قال النبي ما تركت لأهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعطيتني هذا المال وتركت أهلك بلا شيء؟ فقال أبو بكر لهم الله ورسوله، يعني أن زوجتي ستستطيع أن تستقرض لأن لها وجاهة ولأبي بكر وجاهة فسيقرضوها، وحين يرجع من الغزو سيتجر ويستقرض ولا يحتاج إلى مخلوق ولا يسأل أحد. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بجميع ماله. وفي الرجل الآخر الذي جاء يتصدق بجميع ماله خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم صدقه إليه وقال لا نقبلها، عاني نفسك أنت، هذا لأن أصله مطلب، طلب والناس أعطوه في الوادث كلها فصار يتصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف الحكم، مرة أجاز أنه يتصدق بجميع ماله وذلك إذا كان له وجاهة مثل أبي بكر ما يطلبش، وإذا كان الرجل ليس له وجاهة ويوم ثاني يشغل الناس ويطلبهم فلا ينبغي أن يتصدق ماله يحافظ على نفسه. هذا جمعا بين الدليلين باعتبار الأشخاص. ولا مثلا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال ذكر الله، وفي حديث أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وفي حديث آخر أفضل الأعمال الجهاد، وفي حديث آخر أفضل الأعمال الصدقة. وهكذا قال العلماء لا معارضة، لأنه باختلاف الأشخاص، من كان له أبوين عاجزين أفضل الأعمال في حقه أن يبقى عند أبويه العاجزين ولا يجاهد ولا يعمل أي شيء. ومن قد كان غنيا أفضل الأعمال في حقه الصدقة، ومن كان بدلا شجاعا، والمسألة مسألة اجتهاد والحالة مسألة حرب، نجاهد الكفار أفضل الأعمال في حقه أنه يجاهد في سبيل الله. والرجل الذي ما بيجمع فلوس يتصدق بها، ولا هو ممن يستطيع أن يجاهد، ولا مع أبوين عاجزين، أفضل الأعمال في حقه أن يصلي الصلوات في أول وقتها وأن يذكر الله. فلا معارضة بين الحديثين، بين الأحاديث هذا كلها، لأنها مختلفة باختلاف الأشخاص، لا معارضة، لأنها مختلفة باختلاف الأشخاص وبحسب الحالة. قال: فإذا وجد نصان ظاهر ما التعارض وجب الإجتهاد في صرفهما عن الظاهر والوقوف على حقيقة المراد بينها، تنزيها للشارع العليم الحكيم عن التناقض في تشريعه. فإن أمكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين بالجمع والتوفيق بينهما، جمع بينهما وعمل بهما، مثل ما قلنا لكم أن العلماء جمعوا بين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلية الأعمى، ففي حديث أفضل الأعمال بر الوالدين، وفي حديث أفضل الأعمال ذكر الله، وفي حديثين في بعض الأحاديث أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وفي بعض الأحاديث أفضل الأعمال الجهاد، وفي بعض الأحاديث عمل الأعمال أفضل الأعمال الصدقة. قال العلماء: لا تعارض بينهما، كل شيء بحسبه، بسبب الأشخاص وبحسب هذا. فإذا جاءنا رجل غني نقول أفضل أعمالك تجلس في المكتب حقك ولا تخش تجاهد، ما بشرك بعرف إدي فلوس، وهذا كالبطل نقول أفضل الأعمال تخرج تجاهد، وهذا كالذي جاء ومعه أولادك ومعه والدين عاجزين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد، وفي حديث آخر أضحكهما كما أبكيتهما، وهكذا. وهل مجرى نجمع بينهن بحيث لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحاديث مترادفة. وكان هذا بيانا لأنه لا تعرف الحقيقة بينهما. مثال قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك مالا، المراد بقوله خيرا مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وقوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر آية المواريث. هذا قال بعض العلماء الآية الأولى منسوخة، في أول الإسلام كان الإنسان يجب عليه أن يوصي لأبويه، وفي آخر الإسلام نزلت الآية تقول أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الزوجة لها الثمن، وإذا ما بيش مع أولاد فلها الربع، وأن الزوج لها النصف، وإذا به مع أولاد مع المرأة الربع، وغير ذلك منها. ولهذا قالوا الآية الأولى منسوخة والآية الثانية ناسخة، بدليل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إلى آخر المواريث. الآية الأولى توجب على المؤرث إذا قرب الموت أن يوصي من تركته لوالديه وأقاربه بالمعروف، والآية الثانية توجب لكل واحد من الوالدين والأولاد والأقربين حقا من الترك يوصي الله لا بوصية الوالد، فهما متعارضتان ظاهرا. فإما رجعنا إلى النسخ كما جاء في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارثة، وجعلنا آية الموارث ناسخة لآية الوصية، ويمكن التوفيق بينهما وما نجعلش من باب الناسخ والمنسوخ، بل من باب الجمع بين الدليلين، بأن يراد في آية سورة البقرة الوالدان والأقربون الذين منعا من إرثهم مانع كاختلاف الدين، الآية التي تقول أن الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان الأولاد والزوجات مسلمين، فنقسم لهم التركة على الفرائض الشرعية الواردة في هذه الآية، والآية التي تقول أننا نوصي للأولاد والأقربين والوالدين هذا مبني على أحدهما كافر ذمي، لأنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، وقال النبي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإذا كان واحد عادو أسلم ومتجر وهو ذمي، يهودي ذمي بيتسلم الجزية وأسلم ومعه تركه، فلا مانع له أن يوصي لوالديه اليهوديين الذميين أو لأقرب عيال عمه يوصي لهم، في حين أنهم لو كانوا مسلمين أنهم كانوا سيرثوا منه. فإذا أردنا أن نجمع بين الآيتين نقول آية الوصية إذا كانوا مختلفين في الملة، وآية المواريث إذا كانوا متحدين في الدين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، هذا مثال فقط أثابه، وإلا فالعلماء قد أجمعوا على أن هذه الآيتين أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فجمهور العلماء قالوا لا وصية لوارث، لا يجوز أن الإنسان يوصي لوارثه، الوارث قد معه ورث نصيب فصل كيف نزيد نوصي له، هذا مذهب الجمهور. وأما مذهب الهادوية الزيدية فقالوا لا مانع للإنسان أن يوصي للوارث، ولكن هذا غير معمول به الآن، لا قبل الثورة ولا بعد الثورة، المنصوص عليه في كتب الهادوية في شرع الأزهار وفي البحر الزخار أنه يندب للإنسان أن يوصي لوارثه. قالوا وأما قوله تعالى لا وصية الوارث المراد لا وصي واجب الوارث، وأما أنه الجواز فلا مانع للإنسان أن يوصي، هذا مذهب الهادوية وقد كانوا يطبقوه من قبل، ولكن مذهب الشوكاني على أن قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث المراد لا وصية الشرعية، لا واجب ولا مندوب ولا مسنونة بل محرمه، لأنه بيقول لا وصية ينفي وجود الوصية، هذا هو مذهب الشوكاني. وبمذهب الشوكاني عمل الإمام يحيى، فمن جملة اختيارات الإمام يحيى الذي طبقها الحقهاء والأمناء أن الوصايا لمن قد كان وارث لا تصح ولا تجزي ولا تنفذ، هذا الوصية طبقها الإمام إلى أن ماتت وإلى أن نجحت الدولة، ثم جاءت الجمهورية ومن جملة اختيارات الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية أنه لا وصية لوارث، ليست المسألة إجماعية كما يتوهم البعض، يقولوا قال النبي لا وصي للوارث وقال العلماء لا تصح الوصي للوارث، قلنا جمهور العلماء، أما بعض العلماء ومنهم الهاتوية والجعفرية فإنهم قالوا لا مانع أن الإنسان يوصي لوارثه، ولكن المطبق الآن هو ما قاله الشوكاني والإمام يحيى أنه لا وصي لوارث. مثال ثاني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا نظرنا إلى الآية الأولى فالبرأة تنقضي عدتها 14 وعشرة ولو كانت لا زالت حبلى حتى تضع حملها. والآية الثانية تقول أجلهن أن يضعن حملهن حتى ولو ولدت يوم ثاني وتأخر. فما نفعل؟ قالوا نعمل بالأحوط ونقول آخر الأجلين، إذا ولدت قبل 14 فتنتظر للأربعة الأشهر، وإذا جاءت 14 ولا زالت حبلى فتنتظر حتى تضع لأجل تجمع بين الكل. حبب الله لكم الأجر. ودريناش على ومن طرق الجمع والتوفيق تأويل أحد النصين أي صرفه عن ظاهره، وبهذا لا يعارض النص الآخر، يعني أنه يأول مثل ما أول المعتزلة والزيدية والإباضية كألف القراء فناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه تنظر إلى الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا الآية تدل على أن المسلمين يوم القيامة سينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الآية الثانية تقول لا تتركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تترك الأبصار أي أن الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبهذا قال المعتزلة والزيدية والإباضية قالوا أن الله لا يرى بدليل قول لا تترك الأبصار، وقال أهل السنة بل يوم القيامة سيرى، واحتجوا بقوله تعالى فناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا في دليل على أن المسلمين يوم القيامة سينظرون إلى الله، وأما الكافرين فلا، بدليل قوله إنهم عن ربهم لمحجوبون. إذن تعارضت آيتان، فأهل السنة قالوا الآية الصريحة بأننا سنرى ربنا، وقد أيدتها الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كالقمر ليلة البدر. هذا حديث أبي هريرة. قال أهل السنة الحديث صحيح أيدنا به هذه الآية. وأما قوله لا تترك الأبصار، فالمراد لا تترك كل الأبصار، هذا يسمى سلب العموم. سلب العموم ما يعم سلب كل البعض، مثل قول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تستهي السفن. فقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لكن بعض يدرك بعضها ولا يدرك الكل، فوق في المجموع، أما الأفراد فلا ينفيهم. هذا قال مال، وهذا قول لا تترك الأبصار. الألف واللام بمعنى الجمع، بمعنى الكل. كأنه قال لا تتركوا كل الأبصار، لكن تتركوا بعض الأبصار وهم المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر، لا الكفار، بدليل قوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جمعوا بين الحديثين بين الآيات بهذا. المعتزلة والزيدية والإباضية قالوا نعمل بقوله لا تدركوا الأبصار، ومن أول قوله فناظرة إلى ربها، أي منتظرة إلى ربها، أو ناظرة إلى رحمة ربها، لأجل يجمعوا بين الدليلين. قالوا لهم والحديث كيف تفعلوا به؟ قالوا الحديث آحادي، والمسائل أصول الدين لا بد فيها من أن تكون أحاديث قطعية متواترة أو آية قطعية متواترة، لا حديث أحادي. هذه هي المسائل، بعض المسائل الجوهرية في علم أصول الدين، ما بين المعتزلة والزيدية والإباضية والجعفرية، وما بين أهل السنة والجماعة، هذا من جملة ذلك. فإذا قيل لكم هل الباري سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة أو لا، قلوا المسألة خلافية في علم أصول الدين. فذهب الزيدية والمعتزلة والإباضية والجعفرية إلى أنه لا يرى، وذهب أهل السنة والجماعة وهم جمهور المسلمين وأهل الحديث إلى أن الله سبحانه وتعالى يرى. لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يخوض في مثل هذا، لأن هذه الذي فرقت بين المسلمين، وتضاربوا في المساجد مدة 1000 سنة وهم بتصايعوا في هذه المسألة، مسألة الرؤية. فإذا بيجي لي زارت حين واحد يختبرني، بعضهم من السلفيين وبعضهم من الشيعة الزيديين، ويقولوا يا شيخ ما رأيك في مسألة الرؤية، فإحنا نقول له ما هو الطلاق البدعي وما هو الطلاق السني، وهل يقع طلاق البدعي مع الإثم أو لا يقع، وما هي شروط عقد النكاح الذي يبطل عقد النكاح إذا اختل واحد من هذا الشروط. فيقول ما إلينا، إحنا بنقول لك هذا. أقول له ارسلوك من البلاد تقرأ في صنعاء شيء الذي تستفيدهم، الصلاة والصيام والعدة المطلقة والطلاق البدعي والطلاق السني وشروط هذا، هل بيغلطوا فيقوا عند حد غلط، بيزوجوا غلط، بيقع غلطات كثيرة، بيطلقوا عدة مرات، بيغلطوا في الطلاق، بيغلطوا في كل شيء، ارسلوك تقريم وشي ترسلوا. ما قالوا لك تجي تتفيضل في هذا. يقول لكن مسألة العقيدة هي أقدم من كل شيء. نقول مسألة العقيدة في الخارج مش ما في اليمن. في اليمن كلنا مسلمين. الطفل الصغير يقول يا الله، وعادوا في 4 سنين وقد بيقول يا الله حال ما يتعرف. والصغير والمجنون بيقول يا الله وقدوا مجنون. مستهري بشيء يقول يا الله. كلنا مسلمين، كلنا بواحدين، ريحوا لكم من النغباش. وإذا تشتوا تتفلسفوا سيروا في البلاد الذي يوجد فيها الدروز والنصيرية والبهائية واليزيدية والنصارى واليهود والشيعيين وغيرها من المذاهب المختلفة، سير كلا علم أصول الدين وحصن أولادك وحصن نسائك لا يزيدوا عليك. أما هذا القبيلي والجاهل وقطاع الصلاة والمصلي وكلهم يقولوا يا الله، ما فيش واحد يحاول أن يغسل مخ الشخص الآخر حتى يكفره. فالأولى في مثل هذه المسائل أن الإنسان يؤخرها ويعمل الشيء الذي ينبغي أن ينتفع به وينفع به الناس. ومن طرق الجمع والتوفيق تعالى تأويل أحد النصين أي صرفه عن ظاهره وبهذا لا يعارض النص الآخر. هذا من جملة قلنا لكم صرف الزيدية والمعتزل والإباضي والجعفرية ظاهر قوله فناظرة إلى ربها ناظرة بأن المراد منتظرة أو ناظرة إلى رحمة ربها أو غيرها لعاجل يعملوا بقول لا تدرك الأبصار. وأهل السنة والجماعة عملوا بحديث دعاية لا تدرك الأبصار وأولوا عملوا بحديث بآية فناظرة إلى ربها ناظرة وقالوا لا تترك الأبصار أي لا تترك كل الأبصار بل أبصار المؤمنين وأما الكافرين فلا ينظروا إليه. والفرق بينهم أن المسلمين قد قال النبي في حقهم سترون القبر سترون ربكم كالقبر ليلة البدر وفي حق الكفار قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبين. فحينما جمعنا بين الآيتين بعضهم عمل بقول لا تترك الأبصار وأول الآية الثانية وبعضهم عمل بالآية الثانية وأول قول لا تترك الأبصار.
الذي قال أن الإدراك غير الرؤية قال أن نحن نرى الشمس ولا ندركها كيف هذا يعني الذي يقول أن الإدراك غير الرؤية
ما نحن
ندرى الشيء ولا
ندركه
فقالوا ما
هوش دليل يعني ما هوش دليل للمعتزلة هذا ما رأيكم؟ لا بس المقصود الإجماع بين الخلاصة مسائل أصول الدين نقول آمنا بالله ومن طرق الجمع والتوفيق اعتبار أحد النصين مخصصا لعموم الآخر أو مقيدا لإطلاقه فيعمل بالخاص في موضعه وبالعام فيما عداه. يعني اننا نجمع بين الدليلين مثلا قال في القران حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخره ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. جاء حديث يقول لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. هذا الحديث يعمل بالخاص فيما تناوله وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع في زواجه بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها وبالعام في الباقي وهو أننا نتزوج بأي امرأة قد أجاد لنا الشارع بأن نتزوج بها كلها في قوله وحل لكم ما وراء ذلكم. وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين نظرا في ترجيعاتهما على الآخر بطريق من طرق الترجيح وقد قلنا لكم طرق الترجيح كثيرة أنهى بعضهم إلى 60. فإذا أظهر البحث رجحان أحدهما على الآخر عمل بما اقتضى الدليل الأرجح وكان هذا تبيينا لأن النصين غير متساويين في المرتبة وقد يكون الترجيح من جهة طريق الدلالة فيرجح المدلول عليه بعبارة النص على المدلول عليه بإشارة الناس قد سبق في باب المفهوم المنطوق ما هي إيماء النص وما هي إشارة النص. النص الصريح مثل أن يقول ليلة القدر في رمضان هذا نص صريح وهذا النص الذي يغر إشارة هو متشيط من دليلين. تعالى في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر القرآن نزل في ليلة القدر ما قال لنا شيء عن ليلة القدر وقال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن استنبطنا من الآيتين أن ليلة القدر تكون في رمضان لا في غيره. فإذا قيل لكم هل ورد في القرآن الكريم عن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان؟ فقلوا نعم لكن مش هو نص مستقل إنما تصيد راه من نصين من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذلك إذا قيل لنا ما هو الدليل على أن أجل الحمد يكون 16 الآيتين، آية تقول حمله وفصاله 30 شهرا، وآية تقول أن الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ففي دليل على أن الحمل قد يكون 6 أشهر، وهذا في القرآن، هذا مش نص صريح. وإذا جعل مفسر على الظاهر أو النص وتكتبت عدة أمثل لهذا التعارض والترجيح، وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين ولم يمكن الترجيح أحدهما على آخر بطريق من طرق الترجيح نظرا في تاريخ صدورهما عن الشارع. هذا مؤلف هذا الكتاب يقول لا نرجع إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين ولا رجعنا أحدهما على الآخر. بينما جمهور الأصوليين قالوا يكتبون النسخ، ما نرجع إلى الترجيح إلا إذا لم يعرف التاريخ. فإذا عرف أن أحدهما سابق صار المتأخر منهما ناسخا للسابق فيعمل به، ويعلم هذا من الرجوع إلى أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث. لماذا نعرف المتقدم والمتأخر وكيف نجمع بينهما؟ مثلا ورد في الحديث، ورد في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. ووردت آية بعدها تقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، أي لا جناح ولا إثم ولا عجاب على من سيشرب الخمر إذا كان متق الله وآمن. لأن بها الآية الأولى بتقول أنه محرم، والآية الثانية بتقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. لكن بسبب حينما نعرف سبب نزول الآية الثانية نعرف أنها متأخرة وأنها عذرا لمن مات قبل نزول تحريم الخمر. نزلت الآية التي تحرم الخمر في السنة الرابعة من الهجرة، وقد كان حمزة بن عبد المطلب مات شهيدا في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وقد كان أبو سلمة زوج أم سلمة الذي تزوجت بعد موت النبي وأصبح من أمهات المؤمنين مات في السنة الثانية من السنة الثالثة من الهجرة، وعثمان بن مضعون مات في السنة الأولى من الهجرة، وكذلك أسعد بن زرارة مات في السنة الأولى من الهجرة، ماتوا وهم بيشربوا الخمر. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف الآن حرم الخمر وبالناس ماتوا وهم بيشربوا الخمر وهم معتقدين جواز شرب الخمر؟ فنزلت الآية تقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني ما دمهم مؤمنين مسلمين وما قد نزلت آية تحريم الخمر فحكمهم أنهم غير مآثمين، مثل ما الذي ماتوا وهم بيستقبلوا بيت المقدس قبل ما تنزل الآية التي تقول أنهم يستقبلوا الكعبة. ما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة إلا بعد ما هاجر ب17 شهر، سنة ثانية في شهر رجب، وإلا سنة و14 وهم بيصلوا إلى بيت المقدس، وحينما بقيوا 13 في سنة في مكة وهم بيصلوا إلى بيت المقدس وماتوا وهم عليها. فهي الآية هذا بسبب نزولها نعرف. ولهذا قالوا لا ينبغي للإنسان أن يفسر القرآن بمجرد اللغة العربية فقط، بل لا بد أن يعرف أسباب النزول. ولهذا قالوا أن بعض الصحابة في بلاد الشام شربوا الخمر، فطلبهم خالد بن الوليد وقال كيف بتشرب الخمر وهو محرم في التولى الآية هذا ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا. فكتب إلى عمر بن الخطاب إلى المدينة أن هناك من شرب الخمر من المجاهدين واحتج عليها بهذه الآية، فجمع عمر بن الخطاب الصحابة وذكر لهم هذه الآية. فأجاب ابن عباس وقال هذه الآية هي حجة على الباقي وعذرا للماضي الذي قد ماتوا، وأما الموجودين فيحج عليهم. هذا لازم فيما طعموا إذا متقوا في من قد كان مات بدليل سبب نزول الآية. فكتب عمر بن الخطاب أن قل لهم أنهم إذا هم مستحل له وعندهم أنه حلال فهم مرتدين فاقتلهم، وإن قد كانوا دارين أنه بحرام ولكنهم اعترفوا أنهم مذنبين فجلدهم. فطلبهم فقالوا لا تجلد لا ولا تقتلنا، المعركة ستقوم غدا ونحارب. حاربوا وجاهدوا وقتلوا شهداء في المعركة. الشاهد في هذا أن الإنسان لا يستطيع تفسير الآيات إلا بعد ما يعرف سبب النزول، لأنه في بعض الآيات في سورة النور قال ولا تكرهوا فتياتكم، أي لا تجبروا جوانيكم على البغاء أي على الزنا إن أردنا تحصنا مفهومة، أما إذا ما يريد أن تحصن فلا مانع أن يجبرها على أنها تزني، لأن هذه الآية نزلت في عبد الله عبد الله بن أبي رئيس المنافقي، كان مع الجواري يأمرون بأن يزنين بالأجرة والأجرة تكون له، فقال لهم القرآن هكذا، يعني كيف الجاري بتكرار الزنا وأنت بالزنا تجبره. فلا يقال حال ما يقرأ الإنسان لا مانع للإنسان أن يجبر جارية على الزنا إذا لم تكن يعني كارهة، لا نعمل بهذا المفهوم، لأن سبب النزول هذا يدل لنا على أنه بيبكت القرآن بيبكت عبد الله بن أبي الذي كانت الجارية أعقل منها وهي تقول لا تجبرني وهو يجبرها. فالأسباب النزول يعرف الإنسان فيها الناسخ والمنسوخ، ويعمل أيضا ما هو سبب لماذا خصها في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا خص المرأة من بين الدنيا كلها؟ لأن الحديث ورد سبب نزوله أن رجل قالت له زوجته لقالت له خطيبته لا أتزوج بك حتى تهاجر إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة وليست نيته حب الله ورسوله، فلأجل هذا خص في الآية خص في الحديث. فبعض الأحاديث لا يصل لنا سببها إلا بمضارعة سبب النزول سبب الورود في حديث آخر. وجميع الأمثلة التي قدمناها في نسخ بعض الآيات على أحكام بعض الآيات الأخرى ثابت فيها أن الناسخ لاحق في وروده إلى المنسوخ، وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين ولا ترجع أحدهما على الآخر ولم يعلم تاريخ ورودهما توقف عن الاستدلال بهما، مثل ما قلنا توقف الشوكاني في حديث غاسل بعد الفجر، وفي حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أعم من أن يكون وقت كراهة أولى، وحديث لا صلاة بعد العصر أعم من أن يكون صلاة التحية أولى. فتعارض دليلين فتوقف الشوكاني حتى يبحث عن دليل آخر، ونظر في الاستدلال على حكم الواقعة التي بها التعارض بدليل غير ما كأنها واقعة لا نص فيها، وهذه صورة فرضية لا وجود لها، وإن كان التعارض بين دليلين شرعيين ليس نصيا كالتعارض بين قياسين، فهذا قد يكون تعارضا حقيقيا لأنه قد يكون